الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإن لقاءنا هذه الليلة هو لقاء شهر صفر عام 1414، وكان المقرر أن يكون في ليلة الأحد الثالث من كل شهر، وما زال الأمر كذلك. لكن في الأسبوع الماضي حصل هناك مانع من إقامته في وقته المقرر، والحمد لله القضاء كما يقولون يحكي الأداء، قضيناه هذه الليلة. والاقتراح الذي تقدم به أخونا الشيخ مود بن عبد العزيز الصائغ اقتراح مقبول، لأنه في وقت مناسب، فالناس في أيام الإجازة في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق في المملكة العربية السعودية يكثر منهم الزواج، وكثرة الزواج بين الشباب أمر يسر، لأن ذلك امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. واتباعا لآثار المرسلين عليهم الصلاة والسلام، لقول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فيسرنا أن نجد من شبابنا ومن شاباتنا تزاوجا كثيرا. لهذا الأمر ولأمر ثالث، وهو تحصين مصالح النكاح من إعفاف الفروج وغض الأبصار وحصول الأولاد. والأمة كلما كثر أفرادها قويت شوكتها وتعددت أعمالها، ما بين مشتغل بالمصانع، مشتغل بالمزارع، مشتغل بالمواشي، مشتغل بأعمال النجارة، بأعمال الحدادة. فكلما كثرت أفراد الأمة فإن ذلك لا شك عز لها، واستغناء بنفسها عن غيرها، ومهابة لها، لأن الأمم الكثيرة تهاب ولو كانت ضعيفة في مسألة الصنائع والتكنولوجيا. ففي كثرة الزواج كثرة النسل، وهذا أمر مقصود للشارع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الودود. الودود يعني كثيرة الود، لأنه إذا حصل الود بين الزوجين كثرت الملاقاة بينهما، وإذا كثرت الملاقاة كثر التناسل. ولهذا أعقب قوله تزوج الودود بقوله الولود: فإني مكاثر منكم الأنبياء. وإذا كان هذا يسر لهذه الأسباب ولغيرها مما لم نذكره، فإن الواجب على الزوجين جميعا أن يكون لديهما علم بما يترتب على هذا النكاح وما يترتب على المباشرة من أحكام شرعية، حتى يكون تعاملهم في هذا النكاح على الوجه الشرعي. فمن ذلك أنه يجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وإذا حصلت المعاشرة بين الزوجين بالمعروف فإن ذلك أبقى للمودة بينهما وأتم للنعمة. وكم من فراق حصل بسبب عدم المعاشرة بالمعروف. فإذا اتقى الله كل واحد منهما وعاشر الآخر بالمعروف وأعطاه حقه الواجب عليه حصل بذلك الخير والبركة. وما أكثر وإذا كثرت النزاعات بين الزوجين فإنك تجد أكثر أسبابها هو عدم المعاشرة بالمعروف. فالزوج يضرب زوجته على أكثر شيء، وهي تعانده وتخاصمه في أدنى شيء. لذلك يجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف كما أمر الله تعالى بذلك. ومما يجب الاهتمام به معرفة ما يجب على الزوجين في العبادة، ومن ذلك الاغتسال مثلا. بعض الأزواج يخفى عليهم أن إتيان المرأة موجب للغسل إلا إذا حصل النزاع، يعني أن بعض الناس يظنون أنه لا غسل إلا بإنزال، وأن الرجل لو جامع زوجته بدون إنزال فلا غسل عليه. ولهذا يكثر السؤال عن هذه المسألة، فتجد الرجل يقول لي 3 أشهر أو 4 أشهر أو سنة أو أكثر أباشر زوجتي بدون إنزال ولا أغتسل لا أنا ولا هي. لماذا؟ لأنهما جاهلان. فالواجب أن يتعلم الإنسان مثل هذه الأحكام ليكون على بصيرة من أمن. كذلك يجب مما يجب الاهتمام به ومعرفته أن الحائض لا يجوز أن يجامعها زوجها، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. بعض الناس تغلبه الشهوة فيجامع المرأة وهي حائض، وهذا محرم وفيه الكفارة عند كثير من العلماء، وفيه ضرر عظيم جدا جدا على المرأة كما أخبرنا بذلك الثقات من الأطباء. لأن الأغشية في هذه الحال غير قابلة لهذه العملية فتتمزق ويحصل بها ضرر كثير على المرأة. ثم إن تلاقي ماء الرجل مع الدم النازل من الرحم يحصل فيه مضرة أيضا. فلذلك حرم الله عز وجل أن تجامع المرأة في حال الحيض وقال إنه أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى أطهر. ولكن الله تعالى قد وسع الأمر، فللزوج أن يباشر زوجته في حال الحيض حيث شاء إلا في الفرج الذي يخرج منه الحيض، وإلا في الدبر لأن الدبر يحرم وطئه بكل حال، وما عدا ذلك فليفعل ما شاء. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر عائشة وهي حائض فتبتزل فيباشرها وهي حائض، وإنما أمرها بالابتزار لئلا يشاهد منها ما تعافه النفس من آثار الحيض. وإذا شاهد إنسان من زوجته ما تعافه النفس فإن ذلك يولد في قلبه كراهة لها. فالوقاية كما يقول خير من العلاج. ومن المهم فيما يتعلق بالزواج أن يعلم الإنسان أن الزواج نعمة سائرة وليست من النعم النادرة، هي نعمة سائلة، كل شاب سوف يتزوج، ليست من الأمور النادرة التي يحتفى بها ذاك الاحتفاء البالغ الخارج عن الاعتدال. نجد بعض الناس أطهر هنا، نجد بعض الناس يسرف إسرافا بالغا في ليلة الحفل، حتى بلغ ببعضهم أن يستأجر الفنادق إلى 40,000. لماذا؟ أي شيء أوجب هذا؟ كذلك قيل لي إن بعض الناس يوزع بطاقات دعوات، البطاقة الواحدة تكلف 50 ريال. سبحان الله، ما الذي أوجب هذا؟ هل الزواج من الأمور النادرة التي لا تحصل إلا بعد شق الأنفس، حتى إن الإنسان يؤدي به الفرح إلى أن يخسر هذه الخسارة؟ أبدا، الزواج أمر معهود ونعمة سائرة، ولا ينبغي أن نخرجه عن طوله، لا في الولائم ولا في بطاقات الدعوة ولا في كثرة المدعوين. أيضا بعض الناس يوزع بطاقات تصل إلى 500 بطاقة على أناس قد لا يأتون إلا مجاملة. لو قيل للرجل هل أحب إليك أن تأتي أو لا تأتي؟ قال لا، أحب إلي أن أستريح، لكني آتي إليه على سبيل المجاملة. فنقول لماذا هذا الإفراط وهذا الإسراف؟ انظر من له حق عليك من الأقارب، ومن له حق عليك من الأصحاب. انظر من إذا لم تدعهم حملوا عليك في نفوسهم، ومن سوى هذا فلا داعي له، لا داعي له. كذلك أيضا من المهم أن نعرف أن بعض الناس توسع أن بعض الناس توسع فيما يباح أو يسمى من استعمال الدفوف في ليالي العرس. فاستعمال الدفوف والغناء النزيه في ليلة العرس التي تزف فيه المرأة إلى زوجها من الأمور المطلوبة المسنونة، لكن بشرط أن لا تتجاوز الدف إلى غيره من آلات له، وبشرط أن تكون الأغاني أغاني نزيهة كأغاني الترحيب وأغاني ذكر نعمة الله عز وجل وما أشبه ذلك من الأشياء المناسبة. أما أن تأتي أغاني المطربين الفنانين الوضيعة فإن ذلك لا يجوز. وكذلك لو أدي الغناء على صفة أداء المغنين المطربين فإن ذلك أيضا لا يجوز، لأنه قد يثير كوامن النفوس ويحدث الفتنة، ولكنه يكون أغاني هادئة ومواضيع نزيهة وبدون آلات موسيقية، بل بدون آلات له سوى الدف، لأن الأصل في المعازف التحريم، ولا يستثنى منها إلا ما جاءت السنة به فقط ولا يزاد على ذلك. ومن المهم أن نعرف أن ما يفعله بعض الناس من طول السهر في مجامع العرس فإنه أمر لا ينبغي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. وإذا أطال الإنسان السهر فإنه لا يعطي بدنه حظه من النوم ولا يقوم لصلاة الصبح إلا وهو كسلان تعبان، ثم ينام في أول نهاره عن مصالحه الدينية والدنيوية. والنوم الطويل في أول النهار يؤدي إلى فوات مصالح كثيرة. وقد جرب الناس أن العمل في أول النهار أبرك من العمل في آخر النهار، وأنه أسد وأصلح وأنجح، وأنه أبرك، فإن البكور مبارك فيه. وهؤلاء الذين يسهرون الليالي لا شك أنهم لا يستطيعون البقاء بدون نوم، فلا بد للجسم من نوم، وطول السهر يحول دون ذلك. ومن المهم أيضا أن نعلم أن ما يصنعه بعض الناس من تصوير الحفلات في البطاقات أو على أشرطة الفيديو أمر منكر، وذلك أن هذه الصور سوف تعرض، وعلى من تعرض؟ قد تعرض على أهل السفالة من الناس، وقد تعرض على أهل الشماتة من الناس فيشمتون بالمنظر أو يشمتون بالمنظور، أو تحصل الفتنة إذا كان في هذه الصور نساء جميلات فيحصل الشر والفساد بدون أي فائدة من التصوير. ما فائدة التصوير؟ لا شيء. الذكرى كما يزعمون لا فائدة منها. الكلام على القلب، هل أنت الآن مسرور مع أهلك؟ ففقد الذكرى لا يضرك. هل أنت على الحال الأخرى أي غير مسرور؟ فالذكرى لا تضرك. إذن لا نعرض أنفسنا لشيء محرم قليل الفائدة بل كثير المضر. وأقبح من ذلك أن بعض النساء تجعل مكبرات الصوت على شرفات القصر وأركان السور وتغني عبر هذه السماعات، فيكون في هذا فتنة للسامع وإقلاق لأهل الحي وإتعاب للناس، فتنقلب هذه النعمة نقمة وهذه الرخصة تنقلب حراما لما فيها من الأذية. والأمور التي تكون في مناسبة الزواج كثيرة، والوقت انتهى الآن بالنسبة للكلمة، ولم يبقى إلا دور الأسئلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قلنا خيرا وبركة، وأن يوفقنا جميعا للصواب والسداد، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كما أشرتم بأن الكثير من بعض من الشباب يجهلون بعض أحكام الدين، خصوصا الذين لم يتزوجوا إلا حديثا، فهم يجامعون زوجاتهم ولا يغتسلون، ويذهبون للصلاة ويدوم هذا الأمر طويلا، فماذا يترتب على من فعل مثل هذا من حيث إعادة الصلاة أو غيرها من صيام أو غيره؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير.
أما الصيام فلا أثر للجنابة فيه، إذ أن الجنب يصح صومه، لكن ترك الصلاة لكن ترك الوصل للصلاة هو المشكل. فالصلاة لا تصح بدون اغتسال لبقاء الجناب، وأكثر العلماء على أنه يجب على هذا الإنسان أن يقضي جميع الصلوات التي لم يغتسل لها. لكن من المعلوم أن هذا الرجل سوف يجامع ويحصل الإنزال فيغتسل، إلا أنه قد يخفى عليه مقدار ما حصل فيه الخلل مما اغتسل له، فنقول له تحر واقضي احتياطا، وإذا كنت لا تعلم عن هذا الشيء ولم يخطر ببالك أن الجماع المجرب عن الإنزال يوجب الغسل، فنرجو أن لا يكون عليك شيء، أي أن لا يكون عليك قضاء، لكن عليك التوبة والاستغفار من التفريط في ترك السؤال. نعم.
التماس هذا. يقول فضيلة الشيخ، هل بمجرد أن يلتقي الختان بالختان يجب على الإنسان الغسل أم لا؟
نعم، إذا التقى الختانان وجب الغسل، لكن لا يمكن أن يلتقي الختانان إلا بتغييب الحشفة، ليس مجرد الملامسة موجب للغسل إذا لم ينزل، بل لا بد من إلاج الحشفة، لأن هذا هو الذي يكون فيه التقاء الختانين، إذ أن ختان الرجل هو أعلى الحشفة من القضيب، وختان المرأة معروف، فإذا التقى الختانان وجب الغسل، ولا يمكن أن يلتقي الختانان إلا بعلاج الحشفة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، من منكرات الأفراح التي قد تخفى ما يحصل من بعض الإخوة في البادية من سلوم وعادات، وهي أن الزوج يلزمه أكثر من 100,000 ريال، بل تصل إلى 200 عند زواجه، فالأب له عطاء، والأم والأبناء والإخوة والأخوات، والزوجة لها أضعاف مضاعفة، أحيانا قد تكون مفاخرة وتباريا بين أهل القبيلة. ناهيك عن الولائم، فكل من أعانك بذبيحة أو مبلغ من المال فعليك أن تذبح له وحده، ولا يجلس إلا على ذبيحة خاصة به ومن معه، فما نصيحته مع أنهم بحاجة وقد تتراكب عليهم الديون؟ فماذا توجهون أمثال من يفعل هذا الفعل، وهل يجوز لهم ذلك؟
الواقع كما ذكر السائل بالنسبة لبعض البادية أنهم يسرفون في الولائم ويسرفون في الدعوات، وأن من لم يسرف فهو محل العيب والسب والغيبة فيه، هذا من جهة الدعوات، وكل واحد يأتي بذبيحة، وهذه الذبيحة ستبقى دينا عليه إذا تزوج، ستبقى دينا على المتزوج، إذا تزوج الذي أتى بهذه الذبيحة أو ولده فلا بد أن تردها عليه، فتحصل مفاخرة. أما بالنسبة لما يشترطه الأب أو الأم أو العم أو الأخ أو الخال على الزوج زائدا عن مهر امرأته فإنه حرام عليه ولا يحل له، وهم يأكلونه ظلما وسحتا، لأن ما زاد على المهر فلا حق للأب ولا للأم ولا للأخ ولا للعم ولا للخال فيه. بأي شيء أخذوه؟ ما هو العوض الذي أخذوه مقابل هذا المال؟ ولهذا قال العلماء لو شرط لغير الأب فكله لها. يعني مثلا لو أن الأخ زوج أخته وقال للزوج 10,000 لي و50,000 للزوج مثلا، وافق الزوج، فإن 10,000 التي اشترطها الأخ تكون للزوجة وليس له حق فيها، والزوجة تخصمه لو تخاصم عند القاضي معها، تكون 10 للزوجة ويكون مهرها كم؟ 60,000. الأب بعض العلماء يقول لا بأس أن يشترط لنفسه، وأنه إذا اشترط لنفسه شيئا فهو له، لكن الصحيح أنه لا يحق له أن يشترط شيئا، لأنه جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كان قبل العقد فهو للزوجة وما كان بعده فهو لمن شرط له، لكن لا يجوز للأب أن يشترط لنفسه شيئا، وذلك لأنه لو فتح الباب لكانت البنات مثل السلع تباع وتشترى. فنصيحتي لهؤلاء الذين ذكر عنهم السائل ما ذكر أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يجعلوا المهر بسيطا بينهم حتى يكثر التزاوج بينهم، وحتى لا يرهقوا أنفسهم بالديون. فما أكثر المدينين الذين يأتون ويقولون نحن علينا دين كذا وكذا بسبب الزواج.
يقول السائل فضيلة الشيخ إن الله لا يستحي من الحق، يا فضيلة الشيخ ما يخرج من الإنسان حال مداعبة أهله دون جماع ما هو وما الواجب فيه؟ أرجو تفصيل المياه التي تخرج من الإنسان وأحكامها جزاك الله خيرا.
الذي يخرج من الإنسان 4 أنواع: البول والودي والمذي والمني. فأما البول والودي فحكمهما واحد، يجب تطهير العضو منهما، لأن الودي وهو ماء أبيض يكون عند انتهاء البول، هو عبارة عن بول فله حكمه. وأما المذي فهو الذي يخرج بسبب الشهوة، لكنه يخرج من غير شعور به وعند برودة الشهوة، أي أنه إذا بردت شهوة الإنسان وجد هذا البلل دون أن يشعر به، وهذا يوجب غسل الذكر والأنثيين كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ابن أبي طالب، ويوجب الوضوء أيضا. وما أصاب الثوب منه فإنه ينضح كما ينضح بول الغلام الصغير، أي أنه يصب عليه الماء حتى يعمه وبذلك يكون طاهرا. وأما المني فإنه ماء غليظ يخرج عند اشتداد الشهوة ويحس به الإنسان، وهذا طاهر ولكنه يوجب الغسل. وعلى هذا فما يحدث من بعض الناس عند مداعبة زوجه.